السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لعباده مواسم الفرح والسرور، والصلاة والسلام على خير نبي وأفضل رسول، وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين.
أحبتي، إذا كان القرآن قد صنع الجيل الأول لهذه الأمة حينما استقبلته قلوبهم الاستقبال الصحيح، فكانوا في سنوات قليلة سادة الدنيا، بل وكانوا سادة الآخرة. فإن القرآن بإذن الله يصنع هذه الأجيال، أو ما نحن فيه الآن من جيل، لأننا اكتفينا بالتعامل مع القرآن بالألسنة والحناجر. فحينما اكتفينا بالتعامل مع القرآن بالألسنة والحناجر ولم نجتهد في الوصول بالقرآن إلى القلوب والعقول، فإننا بذلك قد حرمنا أنفسنا من أهم جانب فيه ومن سر إعجازه الأعظم، لينتج عن هذا الهجر ما نحن فيه من انحطاط عام، ليصدق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سيدنا الدكتور زكي، تكلمنا في اللقاءات الماضية عن التعريف بأهل السنة والجماعة، والتعريف بالمعتزلة، والتعريف بالماتريدية، واليوم موعدنا مع التعريف بالأشاعرة. لو حبينا سيدنا نعرف الأشاعرة، تفضل يا شيخ.
الأشاعرة تعد فرقة من الفرق الكلامية الإسلامية التي اتخذت البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاجة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية على طريقة محمد ابن كلاب.
محمد ابن كلاب.
نعم.
إذن محمد ابن كلاب رحمه الله له أصل في تأسيس الأشاعرة.
يعتبر إماما من أئمتهم.
الله أكبر. طيب، تأسيسه وأبرز الشخصيات سيدنا.
المؤسس الأول لقضية الأشاعرة أبو الحسن الأشعري، وهو أبو الحسن علي بن إسماعيل من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولد سنة 270 هجرية بالبصرة.
نعم، أبو الحسن الأشعري.
نعم.
من أبرز الشخصيات
التي
أسست عند الأشاعرة.
نعم.
أبو الحسن كما يعني نعلم أن حياته الفكرية مرت بمراحل.
نعم.
أو بثلاثة مراحل.
ثلاثة
مراحل. المرحلة الأولى شفنا.
المرحلة الأولى هي عاش فيها في كنف أبي علي الجبائي.
نعم.
يعني يعتبر تلميذ من تلامذة المعتزلة وقتها. يعني.
ده هو كان شيخ من مشايخ المعتزلة. نعم.
لا، أنا أقصد أبو الحسن.
أبو الحسن.
يعتبر تلميذ بالنسبة لأبي علي الجبائي.
الجبائي. يعني. نعم.
شيخ المعتزلة في عصره، وتلقى علومه حتى صار نائبه وموضع ثقته.
دي المرحلة الأولى.
المرحلة الأولى.
المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية انقلب فيها على مذهب الاعتزال الذي كان ينافع عنه بعد أن اعتكف في بيته 15 يوما يفكر في هذا الأمر ويستخير الله تبارك وتعالى حتى اطمأنت نفسه وأعلن البراءة من فكر الاعتزال.
ما هو سيدنا، هو فكر الاعتزال يدعو إلى تشغيل العقل.
صحيح. هنا
فكرة عقلية.
نعم.
يعني هم اللي عملوا في نفسهم كده.
بس
المعتزلة.
هناك فرق بين عقل مريض وعقل صحيح.
نعم.
ولذلك علماؤنا قسموا العقل إلى قسمين.
نعم.
قسموه إلى نوعين.
نعم.
عقل ديني وعقل دنيوي.
الله أكبر.
العقل
عقل ديني وعقل دنيوي.
دنيوي.
نعم.
العقل الديني هو الذي يدعو صاحبه إلى البحث عن الحق أينما كان وحيث وجد، ويقول هذا حق وهذا باطل، ويستدل على المسلك الذي يسلكه. هذا عقل ديني، وهو أصل التكليف، رفع القلم عن ثلاثة إلى آخر الحديث. العقل الدنيوي يبحث عن كل نائبة وكل شاردة وكل واردة ولا يفكر في الآخرة أصلا.
نعم.
فنسأل الله السلامة.
إذن سيدنا في المرحلة الثانية اتبع طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب في إثبات الصفات السبع.
نعم.
ما هي الصفات السبع التي دل عليه العقل كما يقولون؟
هو السمع والإرادة والكلام وكذا وكذا وكذا.
نعم.
والقدرة.
نعم.
القدرة والإرادة والسمع والكلام. نعم.
سيدنا المرحلة الثالثة لأبي الحسن
المرحلة
الأشعري.
الثالثة إثبات الصفات جميعا لله. نعم. تعالى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وفي هذه المرحلة كتب كتابه العظيم الإبانة عن أصول الديانة.
نعم.
والذي صرح فيه برجوعه إلى عقيدة السلف ومنهجهم الذي كان حامل لوائه الإمام أحمد بن حنبل، ولم يقتصر على ذلك بل خلف مكتبة كبيرة في الدفاع عن السنة وشرح العقيدة تقدر ب68 مؤلفا.
الله أكبر.
نعم.
إذا بعد وفاة أبو الحسن الأشعري
تطور المذهب الأشعري، ومن أبرز مظاهر التطور المرحلة الأولى القرب من أهل الكلام والاعتزال.
دي مرحلتين الأولى.
نعم.
نعم.
المرحلة الثانية الدخول في التصوف والتصاق المذهب الأشعري به، يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار يعني.
نعم.
المرحلة الثالثة الدخول في الفلسفة وجعلها جزءا من المذهب. يعني
المرحلة الثالثة
دخول في الفلسفة وجعلها جزءا من المذهب.
نعم.
نعم.
يبقى القرب من أهل الاعتزال.
نعم.
والدخول في التصوف والتصاق المذهب الأشعري به.
نعم.
ثالثا الدخول في الفلسفة وجعلها جزءا
من
المذهب. سيدنا من أبرز الأئمة.
نعم.
المشهورين في من الأشاعرة المتقدمين
هم أئمة كثيرون، منهم القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 403 هجرية.
نعم.
أبو إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476 هجرية. أبو
نعم.
إسحاق الإصفرايني المتوفى سنة 418 هجرية. إمام الحرمين أبو المعالي الجويني المتوفى سنة 478. أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية. دول من أبرز أئمة الأشاعرة.
طب إحنا لو حبينا نحط أبو الحسن الأشعري الآن بعد مرحلته الثالثة في جعبة من؟
في جعبة أهل السنة والجماعة.
في جعبة أهل السنة.
نعم.
وهذا الذي يدل عليه.
نعم.
التطور المذكور والمشهود له بالأدلة.
ومن أبرزها.
نعم.
الإبانة.
نعم. كتاب الإبانة. نعم.
نعم.
طب سيدنا بالنسبة للإمام الإسفرايني. نعم. أبو إسحاق.
نعم.
هل ينسب بعد مرحلته أو بعد مؤلفاته إلى الأشاعرة أم إلى أهل السنة؟
هو في الحقيقة أقرب إلى أهل السنة.
نعم. والإمام الجويني.
نعم.
هل الإمام الجويني يعني حصل له تعديل في منهجه قبل وفاته؟
لم أقرأ عنه ذلك يعني.
نعم.
نعم.
نعم. والإمام أبو حامد الغزالي
هو كان أقرب إلى الصوفية والأشاعرة من أهل السنة.
تمام. هل الإمام الرازي يعتبر إمام من أئمة الأشاعرة؟
نعم.
فخر الرازي.
نعم.
نعم يعتبر إمام من أئمة الأشاعرة. طيب لو حبينا نحصر أفكار وخصائص ومعتقدات وأصول.
نعم.
الأشاعرة.
نعم لهم أصول وأفكار كثيرة، أبرز أول شيء مصدر التلاقي عند الأشاعرة الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم الكتاب.
يبقى ليس فرق بينهم وبين أهل السنة.
نعم.
في مصدر التلقي هو الكتاب
والسنة.
نعم. نعم سيدي.
بطريقة قواعد علم الكلام.
نعم.
رقم اثنين عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة لأنها لا تفيد العلم اليقيني، مع أن في بعض الأحاديث أحاديث الآحاد تفيد العلم اليقيني.
إذا هناك أحاديث تفيد العلم اليقيني.
آه.
تمام.
مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم.
خبر أحاد، ومع ذلك في مقدمة أي مرجع من المراجع الحديثية.
نعم. تمام. ثاني من أصولهم وأفكارهم
رقم ثلاثة المتواتر من الأحاديث يجب تأويله، هذا مخالف لأهل السنة.
تمام.
نعم.
يجب تأويله.
رقم 4 مذهب صوفية كالغزالي وغيره في التلقي يقدم الكشف والذوق على النص وتأويل النص ليوافقه، ويسمون هذا العلم اللدني حدثني قلبي عن ربي، وهذا شروط، هذا كلام لا يعترف به منهج أهل السنة والجماعة.
إذا هم مخالفون في هذه
يعني
المسألة
أشياء لا اجتهاد مع النص.
نعم.
الشريعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة
شرا يره،
ومن يريد منهجا يأخذه من الكتاب والسنة، وليس حدثني قلبي عن ربي.
تمام. أما المصدر الذي يجمع بين العقل والنقل عند الأشاعرة،
هو يقسم الأشاعرة أصول العقل
كالرؤية
بحسب مصدر التلقي إلى 3 أقسام. قسم صور صوره العقل وحده، وقسم مصدره العقل والنقل معا، وقسم مصدره النقل وحده. نعم.
طيب كيف نفهم الجمع بين النقل والعقل في آن واحد؟
نجمع بين النقل والعقل بشرط أن يكون الشرع سابقا أو النقل سابقا.
نعم. يقدم النقل على
العقل.
على العقل،
وبالتالي العقل يهتدي بهدي النقل.
نعم.
أو بهذه النصوص الشرعية.
أصل كيف نجتهد مع السمعيات والغيبيات؟
لا، هو نجتهد في طلب العلم عن طريق الرسول أيضا
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
نعم.
عليه وسلم.
نعم. إذن المسألة في هذه المسألة نقلية.
نعم.
وليست عقلية.
نعم.
طيب سيدنا، لو قلنا منهج الأشاعرة في مسألة الإيمان.
نعم.
يعني ماذا يقول في مسألة الإيمان؟
في الحقيقة يعني حتى لا نجرح أحدا، الإيمان طريقه معروف. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر الآية. لو ضممنا إلى هذه الآية قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إذن لا يكتمل الإيمان حتى يعني ينخلع الإنسان أو يبتعد الإنسان عن التأويل.
نعم.
نعم.
الأشاعرة وافقوا أهل السنة في الإيمان بأحوال البرزخ.
نعم.
وأمور الآخرة، الحشر بقى والنشر. نعم. والميزان والصراط.
أيوة.
وإلى غيره.
نعم.
نعم سيدنا. كذلك وافقوا أهل السنة في عدم الطعن في الصحابة.
نعم.
ودي مسألة طبعا يعني في غاية الأهمية.
نعم.
كغيرهم من الرافضة وغيرهم من الفرق يعني.
نعم.
كذلك شيخنا، أهل السنة يصلون خلف البر والفاجر.
نعم.
كذلك الأشعر.
نعم.
يعني أليس هذا صحيحا؟
في أمور مشتركة بينهم جميعا، لكن وددنا لو ننتقل من الصواب إلى الأصوب.
نعم.
ونترك قضية من اجتهد فأخطأ فله أجر، ونركز على من اجتهد فأصاب فله أجر.
نعم.
نعم.
سيدنا، نختم هذا اللقاء بالصوفية.
نعم.
لو حبينا نعرف الصوفية.
الصوفية في الحقيقة فيه تعريف واقعي وتعريف حقيقي.
نعم.
التعريف الحقيقي قرأت لبعض الصوفية الصادقين وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ده التعريف الحقيقي، إن كل من أخذ بالشرع في حركاته، في سكناته، في صلاته، في غدوه، في رواحه، في كل شيء، إمامه يعتبر رسول. لو كان المفهوم هكذا للتصوف، إن العمل بالكتاب والسنة قدر المستطاع، بل منهم من حمل نفسه ما لا يطيق، عبد الله بن عمرو رضي الله عن جميع الصحابة، وكان يختم كل ليلة ويقوم الليلة ولا ينام ويصوم ولا يفطر، وعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وقال هل ختمته في يومين، في 3، في 5، في 6، في كذا، وصوم يوما وافطر يوما، صوم يومين وافطر يوما، يعني عرض عليه عدة حلول تطيقها النفوس البشرية، لأن كل بني آدم، وخلق الإنسان ضعيف، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوبون، فقال إني أطيق أكثر من ذلك. فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أسن عبد الله بن عمرو، ده لو اعتبرنا أصول التصوف من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لكن هو لم يبرز في الحقيقة إلا في العصر العباسي الثاني. في هذه الحقيقة أو في هذه المرحلة حملوا أنفسهم ما لا يطيقون، وقصروا في بعض الواجبات، وهذا لا يستقيم كمنهج.
نعم.
أذكر أن أحدهم من عاش في مات في الثلث الأول من القرن الرابع أبو القاسم الجنيد رحمه الله، وهذا حجة على المعاصرين، حجة على المعاصرين.
نعم.
إن شاءوا صاروا على الطريق فهم مسلمون متصوفون، وإن رفضوا الطريق نقول لهم وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول علمنا هذا منوط بالكتاب والسنة.
نعم.
هذه واحدة، وبيحدد المنهج ابتداء، عاوز يبالغ في الصلاة أو التهجد يكون من خلال الكتاب والسنة، عاوز يبالغ في الصيام النفل أو التطوع من خلال الكتاب والسنة، وهكذا. علمنا هذا منوط بالكتاب والسنة. الجملة الثانية التي قال أبو القاسم الجنيد رحم الله الجميع، قال لو رأيتم إنسانا يطير في الهواء، وده المحك الذي من خلاله نعرف المدعي والمتعمق في الدين،
يطير في الهواء ويمشي على الماء،
فلا تحكموا بولايته حتى تروه عند اتباعه للشريعة، فإن كان متبعا لها فهو ولي، وإلا فهو ساحر مبتدع كذاب.
نعم. إذن شيخنا هي نزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة. تعبيرا عن ترك بقى الغماز في الطرف الحضري أو إلى الدنيا.
صحيح، بس في حاجة، الإسلام بحمد تعالى دين ودنيا.
نعم.
قال تعالى في قصة قارون، وبسم الله الرحمن الرحيم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة
ولا تنس نصيبك من الدنيا.
وحتى يكون النصيب الدنيا وفي إطار الشرع.
نعم.
قالوا أحسن كما أحسن الله إليك.
الله أكبر.
نعم.
نعم.
فإن كانوا على مذهب أبي القاسم الجنيد فبها ونعمة.
يعني كما يقولون التصوف هو إرسال النفس مع الله.
نعم.
على ما يريده سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
نعم.
وبالتالي نعتبر أن بداية التصوف من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
مادام هيسلم نفسه لله ويقول الحق سمعنا وأطعنا وللباطل سمعنا واجتنبنا، فهو مسلم مؤمن متصوف. لا بأس.
شيخنا، يعني إذن الغلو في العبادة ليس كان موجودا في الرعيل الأول لهذه الأمة، بدليل حديث الثلاث نفر.
نعم. وحديث إن هذا الدين متين فأغلوا فيه بالرفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.
الله أكبر. نعم. الله أكبر. والحديث المشهور بتاع الثلاث نفر
الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته
وكأنهم تقالوها. نعم.
فأما أحدهم يعني قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، والثالث قال أقوم الليلة ولا أنام. فخرج الرسول مغضبا، لأنه هيحدث حدثا في الدين.
نعم.
يعني المغالاة ستورث الانقطاع التام. قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام أو أصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم. سيدنا يعني بداية الانحراف كدأب أي انحراف يبدأ صغيرا.
نعم.
ثم يلبث أن يتسع مع مرور الأيام.
نعم.
هنقول أن يعني مالك بن دينار وإبراهيم. نعم. بن أدهم وبشر الحافي.
نعم.
وربيع العدوية وعبد الواحد.
نعم.
بن زيد إلى.
نعم.
غيرهم. يعني حتى هناك قولة كانت مشهورة لمالك بن دينار، لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة.
هذا كلام يرفضه الشرع.
ويأوي إلى مذاهب الكلام.
هذا كلام يرفضه الشرع.
تمام.
نعم. كيف أجتهد في مستحب وأعطي الواجبات؟
نعم.
يعني يكون يحسن إلى أهله ده واجب، يجتهد في تطوع وفي صيام ويترك المرأة كأرملة، هذا لا يقبله عقل ولا شرع.
نعم.
نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية يلخص هذه المرحلة.
نعم.
قال هذا التطور في تلك المرحلة بقوله في أواخر عصر التابعين حدث ثلاثة أشياء.
نعم.
الرأي والكلام.
نعم.
والتصوف.
نعم.
نعم. لذلك يعني نقول أن ما نراه في هذه الأيام.
نعم.
من ترك النظافة والدروشة والطواف.
نعم.
بالمساجد.
نعم.
والنوم في الشوارع.
نعم.
هذا ليس التصوف،
لا، إساءة إلى الدين،
بل إساءة إلى دين. إلى دين الإسلام.
نعم. إساءة إلى.
نعم. من فعل ذلك.
نعم.
والاهتمام بالأكل والموالد وهذه الأمور.
نعم.
هذا ليس دينا أصلا.
نعم.
لا يعد دينا.
نعم. دي بحرجة ونفس وما تهوى، وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
سيدنا، يعني في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أقول لكم جزاكم الله خيرا وكل الشكر لإخواني وأحبابي المتابعين لهذا اللقاء الطيب المبارك. أحبتي سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.